السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان، نسأله جل وعلا أن يعيننا فيه على الصيام والقيام وعلى ترك المحارم والآثام، إنه هو المستعان. أيها الإخوة الكرام، هذه الدقائق في كل يوم من هذا الشهر في هذا الوقت نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا الاجتماع في مثل هذا الوقت، الساعة 8:15 تقريبا إلى قبل صلاة العشاء بربع ساعة، نتذاكر شيئا من آيات كتاب الله جل وعلا، لأن الدرس المعلن قبس من تفسير آيات القرآن. أعظم نعمة بعد التوحيد، بعد توحيد الله جل وعلا، أن يعتني العبد بهذا القرآن، لأنه عليه مدار الفلاح، وهو أساس النجاح، وهو الذي يهدي إلى الطريق القويم والصراط المستقيم، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للطريقة المستقيمة التي تؤول بالعبد إلى السعادة في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. والقرآن تلاوة لا يكفي، بل غاية تلاوته أنها تعبد، ولكن الغاية العظمى هي التدبر لنصل إلى الأساس الأعظم الذي هو العمل. التدبر هو ركن في تلاوة القرآن، ولهذا عاب الله على بني إسرائيل بأنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي تلاوة بدون فهم المعاني. وليس المعنى في التدبر أن تفهم الكلمة بمعناها في اللغة، ولكن المعنى أن تفهم عن ربك ما خاطبك به من كلامه الجليل العظيم. فالآية حينما تقرأها الواجب أن تتدبر أسرارها وأن تتفكر في معانيها وأن تتفطن لما تدل عليه حتى ترضي ربك. ولهذا من يقرأ القرآن وهو لا يفهم معناه ولا يتدبره ولا يتعقله ولا يقف عند حدوده ولا يقف عند مواعظه، فإنه في تلاوته قصور عظيم. ولهذا قال الله جل وعلا في آيات من كتابه في مواضع: الموضع الأول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في موضع ثاني قال: أفلم يدبروا القول، تحضيض وحث وترغيب وأمر بأن نتدبر هذا القرآن وأن نتعقله وأن نتذكر ما يدل عليه. وفي آية أخرى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها. من لم يتدبر فليعلم أن له من هذا التقرير نصيب، وهو الغفلة والنسيان. ومن نسي الله نسيه وتركه ونفسه وهواه، وحينئذ تؤول به إلى المآلات القبيحة. ولهذا كان السلف، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يتدبر، كما في حديث حذيفة أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، وكان إذا مر بآية فيها سؤال نعيم سأل، وإذا فيها تخويف استعاذ، وإذا فيها تعظيم عظم الله وسبحه. وكان السلف لهم العجب في ترداد الآيات الكثيرة، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكان بعض السلف يردد: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ومسروق التابعي الذي أدرك الصحابة كان قد رحل إلى الشام ليأخذ تفسير آية، ونحن معنا الأجهزة بين أيدينا، إذا مررت بآية تفتح على الكمبيوتر فتجد فيه الكتب التي تفسر لك ما تريد، تقرب لك الفهم إلى الذهن. ولكن من تقرب إلى الله تقرب إليه، فمن أقبل على تفهم كتاب الله فتح له من الأسباب ما يساعده ويعينه على التفهم والتدبر والتعقل. وكان عكرمة وهو من كبار التابعين المعروفين بالتفسير قد طلب الاسم الرجل الذي ذكره الله بقوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. طلب اسمه في 14 سنة، يعني هذا الزمن الطويل، حتى وصل إلى من يدله على اسمه من أهل العلم، وهو ضمره بن حبيب. وهذا في المبالغة، أنهم يعرفون الآية وفيما نزلت وأي مكان نزل، في الليل أو في النهار، في الحضر أو في السفر أو في المدينة أو في مكة. هذا مقرر عند سلف هذه الأمة، ولهم عناية عظيمة بكتاب الله. هذه الأمة من ميزاتها أن الله حفظ لها هذا الكتاب، فمن يعرف القراءات وتسلسل الروايات وتواترها يعرف العجب العجاب، ومن يعرف كتب التفسير وما كان عليه السلف ومن بعدهم في فهم كتاب الله وشرحه وبيان أسراره يجد عجبا آلاف التفسيرات التي ألفت في كتاب الله. ومن هنا لا بد أن الإنسان يخط لنفسه خطا منهجيا وهو أن يتجه إلى فهم المعنى وأن يتدبر هو بنفسه ثم يرجع للتفسير. وأنا أذكر لكم مثالا وقع معي وأنا أحفظ القرآن في سورة الكهف، أن لما ذكر الخضر مع موسى لما جاء في قضية القتل قال نسب الفعل إلى نفسه، ولما جاء في الجدار والإقامة الجدار نسب الفعل إلى الله. كنت أني تأملت فوجدت قلت لعل السبب أن هذا فعل قبيح فلا يناسب أن يضاف إلى الله، وسبحان الله وجدت هذا في التفسير. لأن الإنسان بدأ يعني إلى أن يتفهم فيفتح الله عليه معاني، هذه المعاني يعرف صحتها من عدم صحتها عن طريق التفسير. وإذن الذي أوصي نفسي وأوصي إخواني دائما أن يكون اهتمامنا بالتأمل والتدبر والتعقل. واليوم يعني أعجبني إمام مسجدنا العصر سألني سؤال، لماذا ذكرت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم ذكرت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بعد آيات الصوم، وذكرت هذه الآية بين أثناء أحكام الصيام، وطلب مني التعليق. فالحقيقة سررت بهذا لأن هذا دليل على اهتمام الأمة، يعني هذا الذي نريده. وعلى كل حال للمعلومية يعني المفسرون يقولون إن الله ذكر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم أكمل آيات أحكام الصيام بعدها، يعني وقعت هذه الآية بين ثنايا أحكام الصيام إشارة إلى أن الصيام من مواطن استجابة الدعاء في الصيام والقيام. والآية التي بعدها المناسبة فيها أن الله ذكر لعلكم تتقون، ومن التقوى أن ينتهي الإنسان عن فعل الفواحش ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. في الشاهد أنه إذا شحذت الهمم والأذهان إلى الأسئلة وإلى ما يؤدي إلى التدبر هذا هو المطلوب. فأقول نعود إلى مقامنا مقام درسنا وهو اليوم في بعض الآيات، ونبتدئها بأول آية في المصحف ذكر الله فيها التوحيد والأمر به، وفي أول نهي في المصحف وهو النهي عن الشرك. يقرأ القارئ هذه آيتين الآيتين عندك أنت تقرأ. وش الآيتين اللي بنقرأها؟ أول آية في المصحف تأمر بالتوحيد، مو في القرآن، القرآن غير المصحف، يعني القرآن هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمع في المصحف، فالمراد المصحف هو ما بين دفتي المصحف. ما يأتي أحد يقول أول آية نزلت يا أيها المدثر أو اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا، نحن نقول أول آية تطالعك في المصحف المكتوب ما هي، وأول نهي ما هو، اسمعوا إلى هاتين الآيتين ثم يأتي التعليق عليها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
جزاك الله خير. أولا يعني أنت بدأت والسماء بناء ثم قلت بناء أو أنزل.
أيوة.
الوقف من التدبر معرفة الوقف والابتداء. فهناك يعني أوقاف أو وقف قبيح وهناك وقف مثل الوقف القبيح أو الوصل القبيح. حينما تقول في قوله تعالى إن الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وتستمر تصل هذا وصل قبيح ولهذا هذا من الوقف اللازم لأنه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا فيكون مقولهم وذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فتقف منها أيضا وقالوا اتخذ الله ولدا تقف هنا سبحانه يعني تنزيه. منها بعض الناس يأتي ويقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته يقف هذا الوقف أيضا قبيح يعني كما حملته أنت وهذا قبيح. ومثل مثلا يأتي ويقول في آخر آية النازعات سورة النازعات كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية ثم يقول لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فهو يقرر فقطعها عن أداة التشبيه كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا متعلق بكأنهم وهكذا. فينبغي التنبه إلى مثل هذا. وفي المساجد نسمع في بعضها عجبا والسبب أن هؤلاء أن لا يتفطنون لا يهتم لسيدة عندها اهتمام عرف مثل رب السماوات والأرض وما بينهما خلاص أو أنك تصل لكن لما تقول رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن نأتي إلى وحدة الوجود. فهناك الحقيقة من السلف ألفت كتب خاصة بالوقف والابتداء ولهذا فيه وقف لازم فيه وقف قبيح فيه وقف جائز فيه وقف والوصل أولى وفيه الوصل والوقف أولى. يقول الله جل وعلا يا أيها يا يناديكم ربكم النداء حرف نداء والنداء يكون في اللغة العربية لشيء فيه اهتمام فأنت تقول مثلا يا ولدي وبعضهن يا فلان يعني يا ولدي كأنك تستلهم انتباهه لشيء سيأتي عظيم وهو المعنى في هذه الآية. ويا أي هنا منادى مفرد مبني على الضم، والها للتنبيه لينبه أسماءنا لتتفتق أذهاننا لما سيأتي. يا أيها الناس هنا عامة، لو قال يا أيها الذين آمنوا للمؤمنين، وهل هذه عامة أو خاصة؟ الصحيح فيها أنها عامة للكافرين وللمؤمنين. يا أيها الناس، يخاطب الله الناس في كل زمان وفي كل مكان مهما اختلفت العصور، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا هو الذي أراد الله به الندى، أن يأمرنا بالعبادة. والعبادة في الأصل إذا جاءت في القرآن مثل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الأصل فيها التوحيد. ولهذا قال ابن عباس كل عبادة في القرآن فهي التوحيد. ولهذا فسر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليفردون الإخلاص لله جل وعلا، عدم الإشراك به، التذلل له وحده، لا يدعى إلا هو، لا يرجى إلا هو، لا يطلب كشف ضر وطلب مصلحة إلا منه، لا يقول الإنسان لا يعبد إلا الله، لا يطوف إلا ببيت الله، لا يدعو رغبا ورهبا إلا الله جل وعلا، ولا يدعو مع الله أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى في التشريك اللفظي. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال هو مثل لولا الله وأنت، لولا كليبة لجاءنا السارق، لولا البط لدخل اللص، القول ما شاء الله وشئت، كل هذه منافية للعبادة. إذن العبادة في قوله اعبدوا، العبادة أصلا ما معناها؟ طريق معبد أي مذلل. فالعبادة هي الذل لله جل وعلا، الخضوع له، هذا معنى العبادة، وهي إفراد الله بالعبادة والكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا لا بد من هذين الأمرين، أن تفرد العبادة لله وأن تكفر بكل ما يعبد من دون الله. وهذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. لكن يأتي إطلاقها ويصح فيما بعد هذا المعنى، فتطلق على العبادة التي هي الصلاة والصوم والحج وسائر الأوامر وسائر ترك المنهيات، لأنها من حقوق التوحيد. إذن هذا معنى اعبدوا، إن الله جل وعلا أول أمر أمر به الناس في المصحف هو العبادة، وهو إفراد التوحيد لله جل وعلا. اعبدوا ربكم، الرب هو الخالق المدبر المالك لأمور الخلق، المصرف لها، الرازق، المحيي، المميت، وما يتعلق بأفعاله. فهو، ولهذا توحيد الربوبية أن تفرد الله بأفعاله، وهذا توحيد الربوبية كان يقر به حتى الكفار، حتى فرعون يعلم، ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، كان يعلم بس يجحد في الظاهر. وهذا كان كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لا ينكرون، لم يكن فيهم إلحاد، الكفار الأوائل لم يكن فيهم إلحاد، إنما الإلحاد في الدهرية الفلاسفة، ولحقهم ما لحقهم في العصور المتأخرة من إنكار الرب. فتوحيد الربوبية متلازم يقتضي توحيد الألوهية، وإلا فهو غير مقبول. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لأنهم عرفوا أن هذه الكلمة تقتضي الكفر بما يعبد من دون الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم وصف هذا الرب من أوصافه الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم. خلق الخلق هو يطلق بمعنى التقدير، وهو الإنسان إذا يريد أن يصنع كرسي فهو يقدر الكرسي بمعنى يجعل له مخطط، ويطلق على الإنشاء والإبداع والاختراع، أي فاطر الشيء الذي لم يكن له مبدع من قبل، فهذا معنى الخالق. فهنا الذي أوجدكم وخلقكم من العدم وخلق الذين من قبلكم. طيب، سؤال: الذي خلقكم هذا واضح، لكن والذين من قبلكم لماذا ذكر والذين من قبلكم؟ لينبه على أن الذي خلقكم خلق من كان قبلكم، إذ مع خلقهم أماتهم وهو قادر على إعادتهم، لتنبيه الذهن إلى هذا المعنى، وأيضا إلى معنى آخر أنه ليس قدرته عليكم فقط، إنما على أمم كانت قبلكم لما عصوا هذا النداء وهذا الأمر حصل لهم ما حصل من الإهلاك الذي ذكره القرآن. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل هنا متعلقة بأعبدوا بفعل العبادة، ليست متعلقة بالذي خلقكم، أي خلقكم لعلكم تتقون، لا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم لعلكم تتقون. فالتقوى هنا، التقوى أصلا من مادة أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية، ولهذا يسمى السترة التي تكون للمحارب جنة، وقاية. فأنتم إذا عبدتم الله وحدتموه جعلتم بينكم وبين عذابه وقاية، ولهذا أهل الشرك لا يمكن أن يدخلوا، من مات مشركا فهو محرم عليه أن يدخل الجنة، ومن مات على التوحيد فإن كان مصرا على الكبائر كبائر الذنوب فإنه إن دخل النار فلا يخلد فيها، وإنما تخليده تخليد مؤقت، فهو داخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولعل تأتي في القرآن والمراد بها الترجي في بالنسبة لنا نحن المخلوقين، وإلا لعل وعسى بالنسبة إلى الله واجبة وواقعة، ولكن هنا المراد بها في الآية لعل الترجي في حيز المخلوقين، أي لعلكم إن عبدتم الله وحدتموه ستتقون، تجعلون بينكم وبين عذابه وقاية. وقال بعض المفسرين، طبعا نقول لعل هذه تأتي في القرآن كلها إلا في آية الشعراء لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون. وبعض المفسرين ومنهم الطبري وبعض أهل اللغة يقولون إن معناها لام كي، يعني مثل ما يقول قلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، أي لعلنا أي لنكف عنكم، كف عن الحرب. والحقيقة أنها هي قريبة من المعنى الأول. وقال بعضهم وهو المعنى الثالث إنها معناها التعرض للشيء، اذهب إلى فلان لعله يشوفك ويتصدق عليك، يعني لعلكم تتعرضون إلى ما يقيكم من عذاب الله. وعلى كل المعنى واضح يعني المراد به التعليل. وهذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون دليل على أن توحيد الربوبية والإيمان به لا يكفي، وإنما لا بد من توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد، أن توحده بالصلاة. لو أتيت وصليت صلاة يعني طويلة جدا وأنت لا تريد وجه الله فأنت لست بعابد، أنت في هذا مشرك. عاد يأتي الشرك ما يسمى بالشرك الأصغر، أو إن كان لك ليس للإنسان إرادة إلا الناس فهذا شرك أكبر. ولهذا يعني حتى لو كان ينوي، أي ليس في نيته، ليس عنده توحيد، إنما يدخل كالمنافقين. المنافقين يعتبرون ليسوا في عداد المؤمنين، وإنما إيمانهم إيمانا ظاهريا. فلا بد من إذن هذه الآية تدلنا على أن مدار النجاح والفوز ليس بكثرة الصلاة والصوم والحج وإلى آخره، لكن بتوحيدنا لله جل وعلا، تعظيمنا له، غاية محبتنا له. ما يمكن أن الإنسان يصلي ثم بعد الصلاة يذهب إلى المسجد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله اكشف كربتي. هذا كأنه بنى له بناء ثم هدمه، لأنه صرف شيئا لله إلى غير الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له أحدهم قوموا بنا نستغيث برسول الله قال ويحكم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال له قل ما شاء الله ثم شئت، لا تحلفوا إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لا يمكن لصاحب التوحيد يصلي مثلا أو يأتمر ثم يأتي ويطوف بقبر ولي من الأولياء متقربا إليه، لا يمكن هذا، هذا مشرك، لأنه ليس على ما طلبه الله جل وعلا في هذه الآية. والشرك أنواع، إما شرك أكبر وهو صرف عبادة لغير الله، أو شرك أصغر وهو ما سماه الشرع شركا وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. كيف تسلم من الشرك؟ أن لا تدعو إلا الله، لا تتقرب إلى الله إلا إلى الله، لا تصرف عبادة. العبادة ما هي؟ اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الدعاء، الذبح لله فقط، النذر لله، الرجاء لله، الخوف من الله، طلب الرزق والمصالح من الله، صرف المضار من الله، وهكذا. يعني لا يلبس علينا الشيطان فيقول والله النبي صلى الله عليه وسلم له وجاهة، نقول له وجاهة عظيمة، وجيه عند الله، كما موسى وجيه عند الله فهو أعظم وجاهة، لكن هو عبد لا يصرف له شيء من العبادة، إنما يتعبد لله عن طريقه وعن وسنته. ولهذا لم يأتي عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابع التابعين أنهم وقعوا في شيء من هذا، إنما لما دخل على الأمة الإسلامية شيء من دين المسيحيين وهو المحرف جاءهم هذه الطقوس التي أوقعت بعضا منهم في الشرك وهو لا يعلم أو وهو يعلم ومعاند، نسأل الله السلامة والعافية. ثم وصف الله نفسه بقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا. جعل هنا جعل في القرآن تأتي على ثلاثة معاني، وهي بالتحقيق إلى معنيين: صار الصيرورة، وهنا هذا اللي معناها هنا الصيرورة الذي صير لكم الأرض فراشا، صيرها أي كيفها وجعلها فراشا. وتأتي بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور في أول آية من آيات الأنعام، وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات وخلق النور. وتأتي بمعنى النسبة والتسمية، وهي تؤول إلى معنى الصيرورة، وهي في قوله تعالى في العنكبوت في آيتين في الزخرف: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي أنهم أسموا الملائكة بتسمية الإناث، وجعلوا له من عباده جزءا. التسمية هنا أسموا له من عباده جزءا، مثل ما فعلته كفار قريش. أيضا من الآيات التي معنى الصيرورة في أول آية العنكبوت: الذي جعل لكم الأرض، الذي حاميم والكتاب المبين. تقرأ الآية يا أحمد.
إنا جعلناه قرآن عربي.
إنا جعلناه أول آية، أول سورة، وشي حاميم
عنكبوت ألف لام ميم عنكبوت،
لا مو بالعنكبوت، الزخرف.
حاميم
حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي صيرناه قرآنا عربيا. ولهذا لا يأتي يقول إن القرآن مخلوق، لا، نقول جعل في اللغة تختلف باختلاف السياق وباختلاف النسبة إليها. فهنا الصيرورة معناها الصيرورة، الذي جعل لكم الأرض فراشا أي مفروشة ممهدة، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، والسماء بناء أي أنها مبنية محكمة، وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي سقفا للأرض، وأنزل من السماء ماء. السماء هنا تطلق على المراد بها السحاب، ولكن لما على وقرب من السماء كل ما علاك فهو يسمى سماء، كما قال ابن عباس: وأنزل من السماء ماء فأخرج به أي من الماء من الثمرات رزقا لكم. الثمرات المتنوعة التي هي رزق للعباد ورزق للبهائم، كما قال الله جل وعلا: ثم صببنا الأرض صبا أنا صببنا الأرض صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والرزق هو ما ينتفع الإنسان به عند أهل السنة والجماعة، سواء كان حلالا أو حراما. فإن كان حلال فله لا إثم عليه، بل قد يكون مثابا. أما إن انتفع برزق حرام مثل المغصوب والسرقة وغيرها فهو رزق، من حيث أنه من الله جل وعلا فيسمى رزق. المعتزلة يقولون لا، إن الحرام لا يسمى رزق لأنه لا يتملك. نقول هناك انفصال بين التملك وبين الانتفاع. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا هنا تفريع وسببية، أن الذي جعل لكم هذه الأفلاك العلوية والسفلية وهذه وما أنزل الله من هذا السماء من الماء الذي فيه المنافع ثم أخرج به هذه الثمرات التي تفكهون بها وتقتاتون منها، إذن ناسب أن لا تشركوا بالله شيئا، فلا تجعلوا لله أندادا. هذا هو أول نهي في المصحف، فلا تجعلوا لله أندادا أي أكفاء، أشباه، نظرا، مثلا. فمن قال والنبي فقد جعل النبي كالله جل وعلا، الحلف إنما تحلف بمعظم، فلو جعلته كتعظيم الله هذا شرك أكبر، وما لم تعتقد هذا الاعتقاد فهو شرك أصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. قلت ما شاء الله وشاء فلان، جعلته كالله جل وعلا، فأيضا من باب الأساس والأصل أن من ذهب فتعبد لغير الله بالدعاء بالرجاء بالذبح بالنذر جعله كالله جل وعلا، فحينئذ يكون مشركا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، رواه مسلم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فلا تجعلوا لله أندادا. وأنتم تعلمون حال كونكم تعلمون علما لا جهل فيه أن الله خلقكم، وأن الله هو الذي رزقكم، وأن الله هو الذي بنى لكم هذه السماء وهذه الأرض وما فيها من رواسي شامخات. ولهذا كان السلف عند هذه الآية يستدلون بها على المعاندين الجاحدين، فأبو حنيفة جاءه قوم فقالوا، كانوا ينكرون وجود الله، فقالوا إنه ليس هناك صانع، فقال لهم قد سمعتم عن السفينة العظيمة التي تمخر المحيطات وفيها من الأحمال ما فيها وتعبر وتسير في خضم هذه الأمواج ثم تأتي فترسو، فقالوا لا يقول بهذا عاقل. فقال هذه السماء المحكمة وهذه الأرض الموطدة وهذه الأفلاك العلوية والسفلية وهذا الكون المحكم، من الذي يسيره؟ فكان سببا لإيمانهم بالله جل وعلا. والإمام أحمد يقول هذا ورق التوت، ورق التوت يأكله الدود فيخرج منه البريسم ليخرج منه الحرير، والنحل يخرج منه العسل، ويأكل منه الغنم والبقر والإبل فيخرج منه البعر، من الذي نوع هذا وجعل هذه الأمور؟ هو الله جل وعلا. ولهذا قال الأعرابي البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على الخبير الحكيم الخبير؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولهذا الملحدين لما رقي بعضهم إلى يعني ما يسمونه بالصعود القمر والصعود لبعض الأبراج، رأوا وذهلوا وآمن بعضهم، وقد ذكر هذا في وسائل الإعلام. وهناك أناس سبحان الله يعني يأتي لهم سبب يحرك الفطرة، لأن الإنسان أصلا مغروس في فطرة التوحيد، إنما تأتي مثل الكتابة التي الآن المرآة تكون مصقولة صافية فيأتيها الغبار رويدا رويدا حتى لا ترى منها شيئا، فإذا جئت بالمساحة ومسحت هذه عادت صقيلا، هكذا الفطرة. فمن الناس من تنحو فطرته على المنهج الحق، لكن إذا هيأ الله أراد الله به التوفيق هيأ له من الأسباب ما يرجعه إلى التوحيد والفطرة التي فطر الله الناس عليها. ونكمل إن شاء الله ونسأل الله التوفيق. فيه سؤال ولا ما فيه؟ نسأل الله جل وعلا. الحمد لله، أحمدك يا ربي وأشكرك، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. اللهم في هذه الساعة المباركة اغفر لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم هيئ للمسلمين في كل مكان ما يصلح أمورهم وييسر عليهم ما تعسر. اللهم فرج همومهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم نور حياتهم، اللهم هيئ لهم من الأسباب ما يحصل به لهم السعادة والاستقرار والرخاء والرغد يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل بلد على الحق والتقوى، اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل بلد على الحق والتقوى، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى. اللهم هيئ لهم، اللهم هيئ لهم الولاة الناصحين، اللهم هيئ لهم ولاية يتخاف الله وتتقيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا في هذه البلاد وولي عهده لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهما وسددهما لما فيه صلاح المسلمين ولما فيه خدمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارض عنا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من كان منا فقيرا فأغنه، اللهم من كان منا مديونا فهيئ له ما يسد دينه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا واجعل المسلمين في خير وسداد وصلاح وتيسير يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان، نسأله جل وعلا أن يعيننا فيه على الصيام والقيام وعلى ترك المحارم والآثام، إنه هو المستعان. أيها الإخوة الكرام، هذه الدقائق في كل يوم من هذا الشهر في هذا الوقت نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا الاجتماع في مثل هذا الوقت، الساعة 8:45 تقريبا إلى قبل صلاة العشاء بربع ساعة، نتذاكر شيئا من آيات كتاب الله جل وعلا، لأن الدرس المعلن قبس من تفسير آيات القرآن. أعظم نعمة بعد التوحيد، بعد توحيد الله جل وعلا، أن يعتني العبد بهذا القرآن، لأنه عليه مدار الفلاح وهو أساس النجاح، وهو الذي يهدي إلى الطريق القويم والصراط المستقيم، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للطريقة المستقيمة التي تؤول بالعبد إلى السعادة في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. والقرآن تلاوة لا يكفي، بل غاية تلاوته أنها تعبد، ولكن الغاية العظمى هي التدبر لنصل إلى الأساس الأعظم الذي هو العمل. التدبر هو ركن في تلاوة القرآن، ولهذا عاب الله على بني إسرائيل بأنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي تلاوة بدون فهم المعاني. وليس المعنى في التدبر أن تفهم الكلمة بمعناها في اللغة، ولكن المعنى أن تفهم عن ربك ما خاطبك به من كلامه الجليل العظيم. فالآية حينما تقرأها الواجب أن تتدبر أسرارها، وأن تتفكر في معانيها، وأن تتفطن لما تدل عليه حتى ترضي ربك. ولهذا من يقرأ القرآن وهو لا يفهم معناه ولا يتدبره ولا يتعقله ولا يقف عند حدوده ولا يقف عند مواعظه، فإنه في تلاوته قصور عظيم. ولهذا قال الله جل وعلا في آيات من كتابه في مواضع: الموضع الأول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في موضع ثاني قال: أفلم يدبروا القول، تحضيض وحث وترغيب وأمر بأن نتدبر هذا القرآن وأن نتعقله وأن نتذكر ما يدل عليه. وفي آية أخرى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها. من لم يتدبر فليعلم أن له من هذا التقرير نصيب، وهو الغفلة والنسيان. ومن نسي الله نسيه وتركه ونفسه وهواه، وحينئذ تؤول به إلى المآلات القبيحة. ولهذا كان السلف، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يتدبر، كما في حديث حذيفة أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، وكان إذا مر بآية فيها سؤال نعيم سأل، وإذا فيها تخويف استعاذ، وإذا فيها تعظيم عظم الله وسبحه. وكان السلف لهم العجب في ترداد الآيات الكثيرة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكان بعض السلف يردد: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ومسروق التابعي الذي أدرك الصحابة كان قد رحل إلى الشام ليأخذ تفسير آية، ونحن معنا الأجهزة بين أيدينا، إذا مررت بآية تفتح على الكمبيوتر فتجد فيه الكتب التي تفسر لك ما تريد، تقرب لك الفهم إلى الذهن. ولكن من تقرب إلى الله تقرب إليه، فمن أقبل على تفهم كتاب الله فتح له من الأسباب ما يساعده ويعينه على التفهم والتدبر والتعقل. وكان عكرمة وهو من كبار التابعين المعروفين بالتفسير قد طلب الاسم الرجل الذي ذكره الله بقوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. طلب اسمه في 14 سنة، يعني هذا الزمن الطويل، حتى وصل إلى من يدله على اسمه من أهل العلم وهو ضمره بن حبيب. وهذا في المبالغة، أنهم يعرفون الآية وفيما نزلت وأي مكان نزل، في الليل أو في النهار، في الحضر أو في السفر أو في المدينة أو في مكة. هذا مقرر عند سلف هذه الأمة، ولهم عناية عظيمة بكتاب الله. هذه الأمة من ميزاتها أن الله حفظ لها هذا الكتاب، فمن يعرف القراءات وتسلسل الروايات وتواترها يعرف العجب العجاب، ومن يعرف كتب التفسير وما كان عليه السلف ومن بعدهم في فهم كتاب الله وشرحه وبيان أسراره يجد عجبا آلاف التفسيرات التي ألفت في كتاب الله. ومن هنا لا بد أن الإنسان يخط لنفسه خطا منهجيا، وهو أن يتجه إلى فهم المعنى وأن يتدبر هو بنفسه ثم يرجع للتفسير. وأنا أذكر لكم مثالا وقع معي وأنا أحفظ القرآن في سورة الكهف، أن لما ذكر الخضر مع موسى لما جاء في قضية القتل قال نسب الفعل إلى نفسه، ولما جاء في الجدار والإقامة الجدار نسب الفعل إلى الله. كنت يعني تأملت فوجدت، قلت لعل السبب أن هذا فعل قبيح فلا يناسب أن يضاف إلى الله، وسبحان الله وجدت هذا في التفسير. لأن الإنسان بدأ يعني إلى أن يتفهم فيفتح الله عليه معاني، هذه المعاني يعرف صحتها من عدم صحتها عن طريق التفسير. وإذن الذي أوصي نفسي وأوصي إخواني دائما أن يكون اهتمامنا بالتأمل والتدبر والتعقل. واليوم يعني أعجبني إمام مسجدنا العصر سألني سؤال: لماذا ذكرت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم ذكرت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بعد آيات الصوم، وذكرت هذه الآية بين أثناء أحكام الصيام، وطلب مني التعليق. فالحقيقة سررت بهذا لأن هذا دليل على اهتمام الأمة، يعني هذا الذي نريده. وعلى كل حال للمعلومية يعني المفسرون يقولون إن الله ذكر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم أكمل آيات أحكام الصيام بعدها، يعني وقعت هذه الآية بين ثنايا أحكام الصيام، إشارة إلى أن الصيام من مواطن استجابة الدعاء في الصيام والقيام. والآية التي بعدها المناسبة فيها أن الله ذكر لعلكم تتقون، ومن التقوى أن ينتهي الإنسان عن فعل الفواحش ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. في الشاهد أنه إذا شحذت الهمم والأذهان إلى الأسئلة وإلى ما يؤدي إلى التدبر، هذا هو المطلوب. فأقول نعود إلى مقامنا، مقام درسنا، وهو اليوم في بعض الآيات، ونبتدئها بأول آية في المصحف ذكر الله فيها التوحيد والأمر به، وفي أول نهي في المصحف وهو النهي عن الشرك. يقرأ القارئ هذه آيتين، الآيتين عندك أنت تقرأ. وش الآيتين اللي بنقرأها؟ أول آية في المصحف تأمر بالتوحيد، مو في القرآن، القرآن غير المصحف، يعني القرآن هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمع في المصحف، فالمراد المصحف هو ما بين دفتي المصحف. ما يأتي أحد يقول أول آية نزلت يا أيها المدثر أو اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا، نحن نقول أول آية تطالعك في المصحف المكتوب ما هي، وأول نهي ما هو. اسمعوا إلى هاتين الآيتين ثم يأتي التعليق عليها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
جزاك الله خير. أولا يعني أنت بدأت والسماء بناء ثم قلت بناء أو أنزل. أيوة. الوقف من التدبر معرفة الوقف والابتداء، فهناك يعني أوقاف أو وقف قبيح، وهناك وقف مثل الوقف القبيح أو الوصل القبيح، حينما تقول في قوله تعالى إن الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وتستمر تصل هذا وصل قبيح, ولهذا هذا من الوقف اللازم, لأنه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا, فيكون من مقولهم, وذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فتقف. منها أيضا وقالوا اتخذ الله ولدا, تقف هنا سبحانه يعني تنزيه. منها بعض الناس يأتي ويقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته, يقف هذا الوقف أيضا قبيح, يعني كما حملته أنت وهذا قبيح. ومثل مثلا يأتي ويقول في آخر آية النازعات سورة النازعات كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية, ثم يقول لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها, فهو يقرر فقطعها عن أداة التشبيه كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا, لم يلبثوا متعلق بكأنهم, وهكذا. فينبغي التنبه إلى مثل هذا. وفي المساجد نسمع في بعضها عجبا, والسبب أنه هؤلاء يعني لا يتفطنون, لا يهتم لسيدة, عندها اهتمام عرف مثل رب السماوات والأرض وما بينهما خلاص, أو أنك تصل, لكن لما تقول رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن نأتي إلى وحدة الوجود. فهناك الحقيقة من السلف ألفت كتب خاصة بالوقف والابتداء, ولهذا فيه وقف لازم, فيه وقف قبيح, فيه وقف جائز, فيه وقف والوصل أولى, وفيه الوصل والوقف أولى. يقول الله جل وعلا يا أيها, يا يناديكم ربكم, النداء حرف نداء, والنداء يكون في اللغة العربية لشيء فيه اهتمام, فأنت تقول مثلا يا ولدي, وبعضهم يا فلان, يعني يا ولدي كأنك تستلهم انتباهه لشيء سيأتي عظيم, وهو المعنى في هذه الآية. ويا أي هنا منادى مفرد مبني على الضم, والها للتنبيه لينبه أسماءنا لتتفتق أذهاننا لما سيأتي. يا أيها الناس هنا عامة, أو قال يا أيها الذين آمنوا للمؤمنين, وهل هذه عامة أو خاصة؟ الصحيح فيها أنها عامة للكافرين وللمؤمنين. يا أيها الناس, يخاطب الله الناس في كل زمان وفي كل مكان مهما اختلفت العصور, يا أيها الناس اعبدوا ربكم, هذا هو الذي أراد الله به الندى, أن يأمرنا بالعبادة. والعبادة في الأصل إذا جاءت في القرآن مثل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, الأصل فيها التوحيد. ولهذا قال ابن عباس كل عبادة في القرآن فهي التوحيد, ولهذا فسر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليفردون, الإخلاص لله جل وعلا, عدم الإشراك به, التذلل له وحده, لا يدعى إلا هو, لا يرجى إلا هو, لا يطلب كشف ضر وطلب مصلحة إلا منه. لا يقول الإنسان لا يعبد إلا الله، لا يطوف إلا ببيت الله، لا يدعو رغبا ورهبا إلا الله جل وعلا، ولا يدعو مع الله أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى في التشريك اللفظي. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال هو مثل لولا الله وأنت، لولا كليبة لجاءنا السارق، لولا البط لدخل اللص، القول ما شاء الله وشئت، كل هذه منافية للعبادة. إذن العبادة في قوله اعبدوا، العبادة أصلا ما معناها؟ طريق معبد أي مذلل، فالعبادة هي الذل لله جل وعلا، الخضوع له، هذا معنى العبادة، وهي إفراد الله بالعبادة والكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا لا بد من هذين الأمرين، أن تفرد العبادة لله وأن تكفر بكل ما يعبد من دون الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. لكن يأتي إطلاقها ويصح فيما بعد هذا المعنى، فتطلق على العبادة التي هي الصلاة والصوم والحج وسائر الأوامر وسائر ترك المنهيات، لأنها من حقوق التوحيد. إذن هذا معنى اعبدوا، إن الله جل وعلا أول أمر أمر به الناس في المصحف هو العبادة، وهو إفراد التوحيد لله جل وعلا. اعبدوا ربكم، الرب هو الخالق المدبر المالك لأمور الخلق، المصرف لها، الرازق، المحيي، المميت، وما يتعلق بأفعاله، فهو. ولهذا توحيد الربوبية أن تفرد الله بأفعاله، وهذا توحيد الربوبية كان يقر به حتى الكفار، حتى فرعون يعلم، ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، كان يعلم بس يجحد في الظاهر. وهذا كان كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لا ينكرون، لم يكن فيهم إلحاد، الكفار الأوائل لم يكن فيهم إلحاد، إنما الإلحاد في الدهرية الفلاسفة، ولحقهم ما لحقهم في العصور المتأخرة من إنكار الرب. فتوحيد الربوبية متلازم يقتضي توحيد الألوهية، وإلا فهو غير مقبول. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لأنهم عرفوا أن هذه الكلمة تقتضي الكفر بما يعبد من دون الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم وصف هذا الرب من أوصافه الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم. خلق، الخلق هو يطلق بمعنى التقدير، وهو الإنسان إذا يريد أن يصنع كرسي فهو يقدر الكرسي بمعنى يجعله مخطط، ويطلق على الإنشاء والإبداع والاختراع، أي فاطر الشيء الذي لم يكن له مبدع من قبل، فهذا معنى الخالق. فهنا الذي أوجدكم وخلقكم من العدم وخلق الذين من قبلكم. طيب، سؤال، الذي خلقكم هذا واضح، لكن والذين من قبلكم لماذا ذكر والذين من قبلكم؟ لينبه على أن الذي خلقكم خلق من كان قبلكم، إذ مع خلقهم أماتهم وهو قادر على إعادتهم، لتنبيه الذهن إلى هذا المعنى. وأيضا إلى معنى آخر أنه ليس قدرته عليكم فقط، إنما على أمم كانت قبلكم لما عصوا هذا النداء وهذا الأمر حصل لهم ما حصل من الإهلاك الذي ذكره القرآن. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل هنا متعلقة بأعبدوا بفعل العبادة، ليست متعلقة بالذي خلقكم، أي خلقكم لعلكم تتقون، لا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم لعلكم تتقون. فالتقوى هنا، التقوى أصلا من مادة أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية، ولهذا يسمى السترة التي تكون للمحارب جنة وقاية. فأنتم إذا عبدتم الله وحدتموه جعلتم بينكم وبين عذابه وقاية، ولهذا أهل الشرك لا يمكن أن يدخلوا، من مات مشركا فهو محرم عليه أن يدخل الجنة، ومن مات على التوحيد فإن كان مصرا على الكبائر كبائر الذنوب فإنه إن دخل النار فلا يخلد فيها، وإنما تخليده تخليد مؤقت، فهو داخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولعل تأتي في القرآن والمراد بها الترجي في بالنسبة لنا نحن المخلوقين، وإلا لعل وعسى بالنسبة إلى الله واجبة وواقعة، ولكن هنا المراد بها في الآية لعل الترجي في حيز المخلوقين، أي لعلكم إن عبدتم الله وحدتموه ستتقون، تجعلون بينكم وبين عذابه وقاية. وقال بعض المفسرين، طبعا نقول لعل هذه تأتي في القرآن كلها إلا في آية الشعراء لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون. وبعض المفسرين ومنهم الطبري وبعض أهل اللغة يقولون إن معناها لام كي، يعني مثل ما يقول قلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، لعلنا نكف أي لعلنا أي لنكف عنكم كف عن الحرب. والحقيقة أنها هي قريبة من المعنى الأول، وقال بعضهم وهو المعنى الثالث إنها معناها التعرض للشيء، اذهب إلى فلان لعله يشوفك ويتصدق عليك، يعني لعلكم تتعرضون إلى ما يقيكم من عذاب الله. وعلى كل المعنى واضح، و يعني المراد به التعليل. وهذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، دليل على أن توحيد الربوبية والإيمان به لا يكفي، وإنما لا بد من توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد، أن توحده بالصلاة، لو أتيت وصليت صلاة يعني طويلة جدا وأنت لا تريد وجه الله فأنت لست بعابد، أنت في هذا مشرك. عاد يأتي الشرك ما يسمى بالشرك الأصغر، أو إن كان لك ليس للإنسان إرادة إلا الناس فهذا شرك أكبر. ولهذا يعني حتى لو كان ينوي، أي ليس في نيته، ليس عنده توحيد، إنما يدخل كالمنافقين، المنافقين يعتبرون ليسوا في عداد المؤمنين، وإنما إيمانهم إيمانا ظاهريا. فلا بد من، إذن هذه الآية تدلنا على أن مدار النجاح والفوز ليس بكثرة الصلاة والصوم والحج إلى آخره، لكن بتوحيدنا لله جل وعلا، تعظيمنا له، غاية محبتنا له. ما يمكن أن الإنسان يصلي ثم بعد الصلاة يذهب إلى المسجد إلى القبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله اكشف كربتي. هذا كأنه بنى له بناء ثم هدمه، لأنه صرف شيئا لله إلى غير الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. ولما قال له أحدهم قوموا بنا نستغيث برسول الله قال ويحكم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال له قل ما شاء الله ثم شئت، لا تحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لا يمكن لصاحب التوحيد يصلي مثلا أو يأتمر ثم يأتي ويطوف بقبر ولي من الأولياء متقربا إليه، لا يمكن هذا، هذا مشرك، لأنه ليس على ما طلبه الله جل وعلا في هذه الآية. والشرك أنواع، إما شرك أكبر وهو صرف عبادة لغير الله، أو شرك أصغر وهو ما سماه الشرع شركا وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. كيف تسلم من الشرك؟ أن لا تدعو إلا الله، لا تتقرب إلى الله إلا إلى الله، لا تصرف عبادة. العبادة ما هي؟ اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الدعاء، الذبح لله فقط، النذر لله، الرجاء لله، الخوف من الله، طلب الرزق والمصالح من الله، صرف المضار من الله، وهكذا. يعني لا يلبس علينا الشيطان فيقول الله النبي صلى الله عليه وسلم له وجاهة، نقول له وجاهة عظيمة، وجيه عند الله، كما موسى وجيه عند الله فهو أعظم وجاهة، لكن هو عبد لا يصرف له شيء من العبادة، إنما يتعبد لله عن طريقه وعن سنته. ولهذا لم يأتي عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابع التابعين أنهم وقعوا في شيء من هذا، إنما لما دخل على الأمة الإسلامية شيء من دين المسيحيين وهو المحرف جاءهم هذه الطقوس التي أوقعت بعضا منهم في الشرك وهو لا يعلم أو وهو يعلم ومعاند، نسأل الله السلامة والعافية. ثم وصف الله نفسه بقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعل هنا، جعل في القرآن تأتي على ثلاثة معاني، وهي بالتحقيق إلى معنيين، صار الصيرورة، وهنا هذا اللي معناها هنا الصيرورة، الذي صير لكم الأرض فراشا، صيرها أي كيفها وجعلها فراشا. وتأتي بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور في أول آية من آيات الأنعام، وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات وخلق النور. وتأتي بمعنى النسبة والتسمية، وهي تؤول إلى معنى الصيرورة، وهي في قوله تعالى في العنكبوت في آيتين في الزخرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي أنهم أسموا الملائكة بتسمية الإناث، وجعلوا له من عباده جزءا، التسمية هنا أسموا له من عباده جزءا، مثل ما فعلته كفار قريش أيضا من الآيات التي معنى الصيرورة في أول آية العنكبوت الذي جعل لكم الأرض الذي حاميم والكتاب المبين. تقرأ الآية يا أحمد.
إنا جعلناه قرآن عربي.
إنا جعلناه أول آية أول السورة والشي حاميم.
عنكبوت ألف لام ميم. عنكبوت.
لا مو بالعنكبوت. الزخرف.
حاميم.
حاميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أي صيرناه قرآنا عربيا. ولهذا لا يأتي يقول إن القرآن مخلوق، لا، نقول جعل في اللغة تختلف باختلاف السياق وباختلاف النسبة إليها. فهنا الصيرورة معناها الصيرورة، الذي جعل لكم الأرض فراشا أي مفروشة ممهدة، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، والسماء بناء أي أنها مبنية محكمة، وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي سقفا للأرض، وأنزل من السماء ماء. السماء هنا تطلق على المراد بها السحاب، ولكن لما علا وقرب من السماء كل ما علاك فهو يسمى سماء كما قال ابن عباس. وأنزل من السماء ماء فأخرج به أي من الماء من الثمرات رزقا لكم، الثمرات المتنوعة التي هي رزق للعباد ورزق للبهائم، كما قال الله جل وعلا ثم صببنا الأرض صبا أنا صببنا الأرض صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والرزق هو ما ينتفع الإنسان به عند أهل السنة والجماعة، سواء كان حلالا أو حراما، فإن كان حلال فله لا إثم عليه بل قد يكون مثابا، أما إن انتفع برزق حرام مثل المغصوب والسرقة وغيرها فهو رزق من حيث أنه من الله جل وعلا فيسمى رزق. المعتزلة يقولون لا، إن الحرام لا يسمى رزق لأنه لا يتملك. نقول هناك انفصال بين التملك وبين الانتفاع. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا هنا تفريع وسببية، أن الذي جعل لكم هذه الأفلاك العلوية والسفلية وهذه وما أنزل الله من هذا السماء من الماء الذي فيه المنافع، ثم أخرج به هذه الثمرات التي تفكهون بها وتقتاتون منها، إذن ناسب أن لا تشركوا بالله شيئا، فلا تجعلوا لله أندادا. هذا هو أول نهي في المصحف، فلا تجعلوا لله أندادا أي أكفاء أشباه نظرا مثلا. فمن قال والنبي فقد جعل النبي كالله جل وعلا، الحلف إنما تحلف بمعظم، فلو جعلته كتعظيم الله هذا شرك أكبر، وما لم تعتقد هذا الاعتقاد فهو شرك أصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. قلت ما شاء الله وشاء فلان، جعلته كالله جل وعلا، فأيضا من باب الأساس والأصل أن من ذهب فتعبد لغير الله بالدعاء بالرجاء بالذبح بالنذر جعله كالله جل وعلا، فحينئذ يكون مشركا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، رواه مسلم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون حال كونكم تعلمون علما لا جهل فيه أن الله خلقكم وأن الله هو الذي رزقكم وأن الله هو الذي بنى لكم هذه السماء وهذه الأرض وما فيها من رواسي شامخات. ولهذا كان السلف عند هذه الآية يستدلون بها على المعاندين الجاحدين. فأبو حنيفة جاءه قوم فقالوا كانوا ينكرون وجود الله فقالوا إنه ليس هناك صانع. فقال لهم قد سمعتم عن السفينة العظيمة التي تمخر المحيطات وفيها من الأحمال ما فيها وتعبر وتسير في خضم هذه الأمواج ثم تأتي فترسو. فقالوا لا يقول بهذا عاقل. فقال هذه السماء المحكمة وهذه الأرض الموطدة وهذه الأفلاك العلوية والسفلية وهذا هذا الكون المحكم من الذي يسيره؟ فكان سببا لإيمانهم بالله جل وعلا. والإمام أحمد يقول هذا ورق التوت، ورق التوت يأكله الدود فيخرج منه البريسم ليخرج منه الحرير، والنحل يخرج منه العسل، ويأكل منه الغنم والبقر والإبل فيخرج منه البعر. من الذي نوع هذا وجعل هذه الأمور؟ هو الله جل وعلا. ولهذا قال الأعرابي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على الخبير الحكيم الخبير؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولهذا الملحدين لما رقي بعضهم إلى يعني ما يسمونه بالصعود القمر والصعود لبعض الأبراج رأوا وذهلوا وآمن بعضهم، وقد ذكر هذا في وسائل الإعلام. وهناك أناس سبحان الله يعني يأتي لهم سبب يحرك الفطرة، لأن الإنسان أصلا مغروس في فطرة التوحيد، إنما تأتي مثل الكتابة التي الآن المرآة تكون مصقولة صافية فيأتيها الغبار رويدا رويدا حتى لا ترى منها شيئا. فإذا جئت بالمساحة ومسحت هذه عادت صقيلا، هكذا الفطرة. فمن الناس من تنحو فطرته على المنهج الحق، لكن إذا هيأ الله أراد الله به التوفيق هيأ له من الأسباب ما يرجعه إلى التوحيد والفطرة التي فطر الله الناس عليها. ونكمل إن شاء الله ونسأل الله التوفيق. في سؤال ولا ما فيه؟ نسأل الله جل وعلا. الحمد لله أحمدك يا ربي وأشكرك، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. اللهم في هذه الساعة المباركة اغفر لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم هيئ للمسلمين في كل مكان ما يصلح أمورهم وييسر عليهم ما تعسر. اللهم فرج همومهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم نور حياتهم، اللهم هيئ لهم من الأسباب ما يحصل به لهم السعادة والاستقرار والرخاء والرغد يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل بلد على الحق والتقوى. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل بلد على الحق والتقوى. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى. اللهم هيئ لهم الولاة الناصحين. اللهم هيئ لهم ولاية تخاف الله وتتقيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا في هذه البلاد وولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم وفقهما وسددهما لما فيه صلاح المسلمين ولما فيه خدمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارض عنا, اللهم ارضنا وارض عنا, اللهم ارضنا وارض عنا, اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من كان منا فقيرا فاغنه. اللهم من كان منا مديونا فهيئ له ما يسد دينه يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك, اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا واجعل المسلمين في خير وسداد وصلاح وتيسير يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.